من الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في البداية أنا أعتذر عن حلقتين اللي فاتوا، طبعا كانت حلقات معدة نظرا طبعا لظروف السفر للعمرة وكده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا حج بيته الحرام، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه اللحظات المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم جميعا في الدنيا السنة القادمة بإذن الله على عرفات، وفي الآخرة مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني العمرة وروحانية العمرة، وسبحان الله بمجرد ما نزلنا المطار حبيت ان انا اعرف الاخبار المتعلقه بمصر وكده، فبفتح النت ففوجئت للاسف. يعني احنا كنا الفتره فاتت يعني خلاص عرفنا ان في طائفه من العلمانيين والليبراليين يعني يشتموا العلماء يتناولوهم. كنا عملنا اخر حلقه قبل السفر مباشره كنت عملتها عن قيمه العلماء وتعظيم العلماء وقدر العلماء عندنا، قلنا هيتناولوا الرئيس شويه، وسبحان الله الناس خدت على كده، يتناول الحكومة شوية والناس خدت على كده. ولكن ما كنت أتخيل أبدا بحال من الأحوال إن إحنا نحاول بقدر المستطاع أو يحاول هؤلاء العلمانيون والليبراليون إن هم يتطاولوا على السادة الأعلام، على سادتنا وتاج رؤوسنا، على أفضل من وطأ على الأرض بعد الأنبياء والمرسلين. ما كنت أتخيل في يوم من الأيام إن أمثال هؤلاء الرويبضة إن هم يتطاولوا على الصحابة رضوان الله عليهم. سبحان الله، ايه دخل الامور السياسيه النهارده في التطاول على الصحابه رضوان الله عليهم، سواء بجهل او بعدم جهل. انا عايز من البدايه احبابي اصل معاكم اصل مهم جدا. الاصل ده ذكره الامام احمد رحمه الله عليه حينما قال: اذا رايت الرجل يتناول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام. خد بالك، الراجل ده نيته مش صافيه تجاه الاسلام. وكان رحمه الله عليه يقول: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه أن له خبيئة سوء. الراجل ده في قلبه شيء تجاه الإسلام، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الإسلام لنا كدار، الدار دي حصن حصين كل الناس بداخل هذا الحصن، اللي هيروح عايز يكسر في الباب يبقى ده عايز يطعن في داخل هذا الإسلام. فكانوا بيقولوا دايما الإسلام كدار والصحابة هم هذا الباب، فإذا رأيت الرجل يريد أن يهدم هذا الباب فاعلم أنه يريد الإسلام. ده اللي احنا اتعلمناه من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. كل إنسان بيحاول أنه يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده إنسان يريد أن يطعن في الأصل الكامل، الأصل العظيم، ألا وهو الإسلام. علشان كده روى الخطيب البغدادي إن من طريق أبي داود السجستاني أن هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة، ده واحد كان كل شوية عمال يشتم الصحابة، يتناول الصحابة، يطعن فيهم. لما جاء هارون بشاكر رأس الزنادقة في هذا الوقت فسأله: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال: نريد أن نبطل الناقلة، فإننا إذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. إحنا عايزين نتناول الصحابة علشان لما نهدم الصحابة وهيبة الصحابة وقدر الصحابة من قلوب الناس هيكون بالتالي سهل علينا جدا إن إحنا نهدم هذا المنقول اللي وصل إلينا ألا وهو القرآن والسنة. وكان الإمام السرخسي رحمة الله عليه يقول: وإذا رأيت رجل يطعن في الصحابة من قريب أو من بعيد فاعلم أنه يريد الشريعة. ده واحد عايز يطعن الشريعة، عايز يسقط الشريعة. فلازم ناخد بالنا قوي من فلتات اللسان اللي بتكون موجودة من وقت لآخر. زي أحد هؤلاء مذيعة من المذيعات هي منى الشاذلي، لما طلعت تناولت عمرو بن العاص وتناولت معاوية بن أبي سفيان ومن قبلها إبراهيم عيسى، لما تناول أيضا أبو هريرة وأبو بكر، تناول الصحابة كل هؤلاء يعني. وسبحان الله أخيرا باسم يوسف لما طلع تناول سيدنا عثمان رضي الله عنه، والكلمة اللي قالها يعني باسم يوسف هي نفس الكلمات اللي بيرددها هؤلاء الناشطون السياسيون الفترة المتأخرة لما قالوا: ايه المشكلة ان مرسي يقتل؟ ما هو عثمان قتل، ايه المشكلة؟ مش احسن من عثمان؟ وواحد منهم يطلع يقول: عثمان خلى البلد بتاعته بقت عزبة، وزع زي ما هو عايز على اهله وعشيرته، فالثوار طلعوا عليه وقتلوه لأنه لم يحقق مطالب الثوار. أهكذا يتحدث عن عثمان؟ أهكذا يتكلم هؤلاء عن عثمان؟ أبهذه الصورة يتحدث هؤلاء عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ إلا هيتناول الصحابة بهذه الصورة؟ أنا أقول له أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللي يتناول الصحابة ده اللي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يقصمه. اللي يتناول حد من الصحابة بهذه الصورة اللي بيتناول الإعلاميين أو العلمانيين أو الليبراليين الصحابة بها، هذه الصورة التي يتناول الصحابة بها أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بهذه الصورة بيتناول الصحابة طعن دائم بصورة دائمة. بل أنا لا أخفيكم سرا أن أحد شبابنا، وأنا في أسوان، أحد شبابنا اللي جاء تائب وعايز يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فجالي فمهم بدبدش معاه، فقال لي: أنا انضميت لحزب للأحزاب، حزب الأحزاب المعينة اللي هي التابعة للمنهج الليبرالي. قال لي، قالوا لي: تعالى من أسوان، هنطلع ليك دورة هناك في القاهرة. وإحنا في القاهرة بدأ يدلنا الدورات، قال جايبين بعض الناس الشيعة بيعلمونا إزاي لما الإسلاميين يقولوا إحنا عايزين خلافة راشدة، إن الحاكم فيها يسير على نفس المنهج اللي صار عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إزاي تسقط هذه الصورة. فبدأ يتكلم معايا عن عثمان وإزاي إن الثوار خرجوا عليه وقتلوه، ويتكلم معايا عن عمر وإزاي هم خرجوا برضو عليه وقتلوه. سبحان الله، قال لي هذا الحد، قال لي هذا الحد بتستعين بشيعي رافضي علشان تطعن في الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال لي دي الدورات اللي بتتاخد في القاهرة من أمثال هؤلاء. عايز أرجع تاني وأقول هؤلاء يطعنون في الصحابة بهذه الصورة، هؤلاء يقعون في الصحابة بهذه الصورة. أنا مع إحسان الظن، أنا لن أقول كما قال الإمام أحمد إن الناس دي يعني تريد الطعن في الإسلام، أو كما قال السرخسي تريد الطعن في الشريعة، أو كما قال مالك تريد الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ده كله هنقول مع إحسان الظن بأمثال هؤلاء، مع إحسان الظن الناس دي بتتكلم بجهل، وإذا تكلمت بجهل نالها نصيب من هذا الحديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويجي بقى دورنا احنا الآن إن احنا نوضح لهؤلاء الجهلة إذا تكلموا عن الصحابة بهذه الصورة، نوضح لهم الصورة الحقيقية اللي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. عشان كده أنا خليت درس النهاردة تحت عنوان دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهي الحلقة الأولى اللي هنتكلم فيها عن عثمان الذي يجهل هؤلاء عمن يتكلمون. إنهم يطعنون في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه أنه من أشد أصحابه تشبها بخلقه، أخطر الناس شبها بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان. إنهم يتكلمون ويتناولون رجلا شهد له بالجنة، إنهم يتكلمون ويتطاولون على رجل شهد له بالشهادة، إنهم يتكلمون ويتطاولون على رجل ما أعلم أحد بذل ماله كما بذل عثمان، إنهم يتطاولون على رجل عالم من أعظم علماء الصحابة كان يفتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يتطاولون على رجل طالما بذل بذل المال والدم من أجل هذا الدين، يتطاولون على رجل المصحف إذا كانوا بيقرأوا في المصحف اللي بيقرأوا فيه الآن اسمه مصحف عثماني، نسب إلى عثمان لأنه كان من جمع المصحف على صورته التي موجودة هي بين أيدينا الآن. هؤلاء يتطاولون على عثمان، وفي نفس الوقت سبحان الله اللي هم بيتطاولوا فيه على عثمان بيمجدوا الثوار اللي خرجوا على عثمان. دول مش ثوار، دول منافقين. ده مش كلامي أنا، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان أقول لكم الصورة المغلوطة اللي بدأ هؤلاء الإعلاميين العلمانيين الليبراليين يضعوها الآن في قلوب وعقول الناس. شوفوا الآن هم بيمجدوا مين، بيمجدوا يعني سبحان الله بيمجدوا المنافقين ويطعنون في نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد أخذ بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت لي ثالثة لزوجتها لعثمان، ولكن الإسناد فيه ضعف. هم يتناولون الآن عثمان بهذه الصورة ويضعون من شأنه بهذه الصورة، وسبحان الله يمجدون قتلة عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنهم: يا عثمان إن الله مقمصك قميصا، أي الخلافة، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. النبي يقول إن اللي هيخرجوا عليك يا عثمان منافقون. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا إن الناس دي طباعها إيه، واللي يقرأ في التاريخ إذا كانوا بيقرأوا أصلا، إذا كانوا بيقرأوا، قال العلماء أنهم كانوا همج رعاع أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. فانظروا النهاردة الميزان العلماني النهاردة كيف يزن،
كيف يزن الصحابة وكيف يزن المنافقون، كيف يزن معذرة المنافقين الهمج الرعاع الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين. فتكون حلقة النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى من هو عثمان، والحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى إيه قصة الفتنة اللي وقع فيها عثمان رضي الله عنه أو التي دارت حول عثمان رضي الله عنه، ومن الذي قلب هؤلاء على عثمان، وهل فعلا كانوا ثوار حقيقيين هؤلاء الإعلاميين العلمانيين الليبراليين الجهلة الجهلة. تقول نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمان رضي الله عنه إن لما دخل هؤلاء الهمج الرعاع على عثمان رضي الله عنه وحاولوا قتله ألقت بنفسها عليه بعدما قتلوه، ألقت بنفسها عليه فضربهم أحدهم على عجيزتها على مؤخرتها وقال ما أعظم عجيزتها، دي أخلاق الثوار اللي هما بيمجدوهم. ثم بعد ذلك توجهوا إلى سلب بيت مال المسلمين وقالوا كيف يحل لنا دمه ولا يحل لنا المال، فدخلوا على بيت مال المسلمين وأخذوا ما فيه وقتلوا من قتلوا ويعني فعلوا ما فعلوا في هذا الوقت. هم دول الثوار اللي للأسف الإعلاميين والعلمانيين الليبراليين بيمجدوهم على حساب سيدنا عثمان رضي الله عنه. إن شاء الله الحلقة الجاية تكون كشف حساب كامل لأمثال هؤلاء وإيه الدوافع لحركتهم لمثل هذه الأمور. ولكن تعالوا بنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن عثمان. وأنا والله أحبابي أنا مش عارف من أين أبدأ، هل أبدأ بعثمان أول من أسلم، ولا عثمان أول من هاجر، ولا عثمان أول من جهز الجيوش، ولا مش عارف أبدأ منين. ولكن سأبدأ في البداية بعثمان الذي شهد له بالجنة، أبدأ بعثمان الذي شهد له بالجنة، وبعد كده عثمان الذي شهد له بأنه يموت شهيدا، وبعد كده عثمان الذي كانت الملائكة تستحي منه، وبعد كده أقول هو ليه وصل لهذه المرتبة. نتكلم عن علمه وعن قراءة القرآن وعن عبادته وعن طاعته وعن قربه من الله سبحانه وتعالى. أبدأ بعثمان المشهود له بالجنة، عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، كما عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 10 في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، حتى عد 10 الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عثمان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط من حيطان الأنصار، دخل بستان من بساتين الأنصار في بئر فيها مستعذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويضع قدمه في هذه البئر، فاستأذن أبو بكر فقال أبو موسى هذا أبو بكر يا رسول الله، فقال أذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر وقد بشر بالجنة. ثم استأذن عمر فقال أبو موسى يا رسول الله هذا عمر بالباب، فقال النبي افتح له وأذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال أبو موسى يا رسول الله هذا عثمان بالباب، هذا عثمان بالباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وأذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، إذن له وبشره بالجنة. وفي حديث رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه عثمان رضي الله عنه ذات يوم فقال لعبد الله بن عمرو افتح له وبشره بالجنة، افتح له وبشره بالجنة. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وقد ورد من طرق متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. أدي عثمان المبشر بالجنة اللي تطاول عليه هؤلاء الأقزام، كان رجلا يسير على الأرض وهو مبشر بالجنة، ثم بعد ذلك يأتي هؤلاء الرويبضة ويتناولوا لعثمان اللي النبي لما تكلم عن عثمان ما تكلم عنه إلا بأنه رجل مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي الله سبحانه وتعالى أوحى له يا رسول الله بشر عثمان بأنه من أهل الجنة سبحان الله، وبعد ذلك يأتي هؤلاء ليتناولوا عثمان. بل أعظم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن مقتل عثمان شهد له بالشهادة، اللي بيشهد له الآن بالشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيموت شهيدا، أو هذا المعنى في دلالة واضحة جدا أحبابي إن لما الإنسان ده يموت شهيد يبقى اللي قتلوا صنف من أعداء الله عز وجل الذين لا يريدون إلا محاربة الدين ومحاربة الإسلام. النبي لما يشهد إن عثمان لما هيموت شهيد يبقى مش اللي قتلوا الثوار، ده اللي قتلوا خوارج مجرمين أفاكين، ده الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري من حديث أنس صعد ذات يوم حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل فسكنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهدأ حراء اهدأ حراء فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. أما النبي فرسول الله، وأما الصديق فأبو بكر، وأما الشهيد فعثمان وعمر. وثبت أيضا في صحيح في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا ذات يوم فاهتز الجبل فقال اثبت أحد، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي رواية فيها زيادة وسعد بن أبي وقاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أحد أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بالشهادة في سبيله أنه إذا مات سيموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيبشره النبي بالجنة ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وبعد ذلك هؤلاء يتطاولون عليه. ايه المشكلة؟ هو مش افضل من عثمان، بيقول عن الرئيس محمد مرسي ايه المشكلة انه افضل مش افضل من عثمان، عثمان خرج عليه الثوار وقتلوه والثوار هيخرجوا على محمد مرسي وهيقتلوه، هكذا يكون الكلام. انا سادعي الان الجانب السياسي في جانب، لن اتكلم عن التحريض ولا، ولكن انا الحلقة النهاردة انا بتكلم فيها عن عثمان رضي الله عنه. فواحد هذا رجل مبشر بالجنة، اثنين رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا مات فإنه يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن نظر منكم وتدبر وتأمل في الموتة اللي ماتها عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه مات في يوم جمعة، قتلوه في يوم جمعة، فلم يراع حرمة هذا اليوم ولم يراع حرمة الدم ولم يراع حرمة الخلافة، بل خرجوا عليه في يوم جمعة وقتلوه في يوم جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا يا جماعة حسن الخاتمة، شوفوا حسن الخاتمة اللي مات عليها عثمان رضي الله عنه. عثمان أولا مات في يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات في يوم جمعة أو في ليلة الجمعة أو نهارها وقاه الله فتنة القبر. مات وهو صائم، مات وهو صائم، والنبي يقول من ختم له بصوم يوم دخل الجنة. وأفضل من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في رؤيا في ليلة الجمعة، نام عثمان أخذته سنة من النوم، فنام عثمان فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ورسول الله يقول له أفطر عندنا غدا يا عثمان، أفطر عندنا غدا يا عثمان. يا نهار أبيض، فين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، النبي يقول له أفطر عندنا غدا يا عثمان، ينهر أبيض. ويموت رضي الله عنه، دي العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة، طبعا بغض النظر عن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالشهادة، أنه يموت وهو يقرأ القرآن، وأول قطر الدم تنزل من جسد عثمان رضي الله عنه، يعني سبحان الله ضرب على يديه، بيضرب بسيفه بيقي نفسه بيديه، فقطعت هذه اليد، قطعت هذه الأصابع، ولما قطعت هذه الأصابع سال الدم من هذه اليد اللي هي أول يد خطت المفصل، أول يد كتبت المصحف، اليد اللي كانت بتكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل منها الدم على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله. وكان ابن سعود رضي الله عنه يقول والله ما رأيت أحدا ممن دخل على عثمان يوم الدار يوم قتلوه إلا جن إلا جن. وقال ابن عمر رضي الله عنه دخلت الكعبة ذات يوم فإذا برجل مقطع اليدين مقطع رجلين أعمى البصر وهو يقول يا ويلي يا ويلي رأيت ثلاثة ولم تبق إلا الرابعة، يا ويلي يا ويلي رأيت ثلاثة ولم تبق إلا الرابعة. فقال ابن عمر فأدهشني حاله فذهبت إليه وسألته ما لك يا رجل؟ قال كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار، كنت ممن دخل على عثمان يوم الدار، فجاءت امرأته نائلة لتدفع عنه فلطمتها على وجهها، ضربتها بالألم على وجهها، دول الثوار العلمانيين بمجدوهم، فلطمتها على وجهها، فقال لي عثمان بعدما نظر إلي وقال قبح الله وجهك، قطع الله يديك ورجليك وأعمى بصرك وأكبك على وجهك في النار، فها أنا رأيت الثلاثة، اليدين متقطعة ورجلين متقطعة والعينين خلاص اتعميت ولم تبق لي إلا الرابعة، ألا وهي دخول النار بإذن الله عز وجل انتقاما لعثمان رضي الله عنه. قال النبي أنه مشهود له بالجنة، النبي يشهد لعثمان رضي الله عنه بالجنة. أعثمان صاحب الخلق العالي يتناول بهذه الصورة في إعلامنا؟ في دولة مسلمة. أنا أشكر فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب لما وقف هذه الوقفة أمام المجرم نجاد لما دخل مصر، أشكر له هذه الوقفة وأسأل الله أن يجازيه عنها خيرا، يجازيه عنها خيرا. ولكن أنا عايز أقول له يا شيخ الأزهر ينبغي أن يكون لك موقف آخر مع هؤلاء العلمانيين اللي تطاولوا الصحابة رضوان الله عليهم. مش الرافضة بس هم اللي بيطعنوا في الصحابة، احنا عندنا والعياذ بالله ثلة من المجرمين الأفاكين اللي من أجل السياسة يطعنوا في أي أحد حتى وإن كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد له بالشهادة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له شهادة أخرى وهذا وسام جديد على صدر عثمان رضي الله عنه. والحديث رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة وابن عساكر في تاريخ دمشق ورواه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة الإمام أحمد رحمة الله عليه. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث سناده صحيح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على ابنته رقية، على ابنته رقية زوجة عثمان رضي الله عنه، ويقول لها يا رقية أحسني إلى عثمان. يا رقية، يا جماعة الأصل عندنا إن أنا بوصي زوج بنتي على بنتي، ولكن النبي لما يدخل على ابنته رقية يوصي ابنته على عثمان، يوصي ابنته على عثمان، فيقول لها يا رقية أوصيك بعثمان خيرة، أوصيك بعثمان خيرة، فإنه أشد أصحابي شبها بخلقي، أكتر واحد خلقه كان شبيه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كان عثمان. فما بالك بمنزلة هذا الرجل، فما بالك بمنزلة هذا الرجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكتر واحد كان شبيه بأخلاقه صلى الله عليه وسلم كان عثمان. وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناد رجاله الثقات كما قال الهيثمي في المجمع من طريق عبد الرحمن بن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر أصحابي شبها بأخلاق عثمان. أكثر واحد شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان من أفضل الناس، النبي اللي هو صاحب الخلق العالي اللي ربنا سبحانه وتعالى أثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لو في أخلاق عظيمة النبي مش جواها، ده النبي فوقها صلى الله عليه وسلم، كان ذكرا لعظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. النبي لما ربنا يشهد له بأنه كان على خلق عظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكتر واحد شبيه بأخلاقي هو عثمان، عثمان صاحب الخلق الدمث، عثمان اللي كان من أصدق الناس حياء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أصدق أمتي حياء عثمان، مش أصدق أصحابي، لا ده أصدق الأمة كلها، أكثر الأمة حياء، أشد الأمة حياء هو عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي. النبي بيشهد له دي أخلاق عثمان، دي أخلاق عثمان، إن عثمان رجل حي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما في صحيح مسلم من حديث عائشة يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عثمان اللي كان من شدة حيائه كما عند أحمد كان إذا أراد الاغتسال كان بيوطي كده وهو لوحده حتى لا ترى له عورة، حتى لا ترى له عورة، ده عثمان اللي بيتطاول عليه هؤلاء المجرمون، اللي بيتطاول عليه هؤلاء المجرمون. أكثر الأمة حياء اللي بيضع على صدره هذا الوسام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، هذا الرجل من مش حياء وبس، ورقة قلب والله، ورقة قلب والله، كان عنده رقة قلب عجيبة رضي الله عنه. رجل بكاء، رجل كان بكاء، كان رجلا بكاء رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبور بكى حتى يبل لحيته، كانت لحية عثمان كثة عظيمة، بكى حتى يبل لحيته رضي الله عنه. فقيل له يا عثمان إذا وقفت على القبور بكيت، إيه ده؟ واحد بمجرد أنت كم مرة، عشان تعرف بس الفرق بيننا وبين عثمان، إحنا كم مرة دخلنا القبور وكم مرة شعرنا الجنائز؟ عثمان كان مجرد ما يقف على القبر كده يبكي بكاء شديدا جدا 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 لدرجة أن لحيته دي لو عصرتها تنزل دموع. وكان يقول إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن شاء الله لو عدى اللي بعده سهل، ولكن لو عذب فيه الإنسان
يعني فما بعده أصعب وأعصر رضي الله عنه. عثمان اللي كان خلقه ده بيدفعه أنه ألا يظلم أحد أبدا أبدا، في يوم من الأيام أخطأ عبد لعثمان، أحد العبيد بتوع عثمان أخطأ، فأخذ عثمان بأذنه يفركها. بعد كده عثمان رضي الله عنه بسرعة رجع نفسه، هذا عثمان رجع نفسه، فنادى على عبده وقال خذ بأذني وافركها. فعبده طبعا تردد قال لا، فقال خذ بأذني، واشتد عليه عثمان، فأخذ عبده بأذنه فقال افركها، اشتد عليها أكثر، اشتد عليها أكثر، فوالله إن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. يا عثمان ده عبدك من حقك إنك تأدبه، ولكن ده عثمان اللي بيتطول عليه هؤلاء الأقزام، عثمان الذي لم يدخر مالا لنفسه ولكن كان ماله لله ولرسوله وللمؤمنين. ماله كان كده لله عز وجل، ما من مرة يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم فيها مالا إلا ونجد عثمان من أوائل الناس اللي تأخذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضاق المسجد بأهله، ضاق المسجد بأهله، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب المال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي والبيهقي وابن حبان من طريق أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه لما خرج على هؤلاء الخواج وقال أتشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضاق المسجد بأهله، فقال من يشتري أرض أو حائط آل فلان فيجعلها في المسجد بخير منها في الجنة أو وهو معي في الجنة هكذا فاشتريتها من مالي. المسجد لما داق بأهله أول واحد اشترى الأرض علشان توسع أرض المسجد كان عثمان رضي الله عنه، وله خير منها في الجنة وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. لما المسجد حب أنه ينفق عليه أول من أنفق عثمان، وأنا لا أعلم أحد صنع هذا إلا عثمان. عثمان وسع المسجد مرتين، مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في خلافته رضي الله عنه. الصحابة رضوان الله عليهم لما هاجروا إلى المدينة ولم يكن فيها ماء يستعذب إلا بئر رومة، وكانت لرجل يهودي يبيع ماءها بأغلى الأسعار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري بئر رومة بخير منها في الجنة، ولم يصنع ذلك أحد إلا عثمان اللي يروح بسرعة يشتري المية دي، يشتري البئر دي علشان المسلمين. كان عثمان رضي الله عنه رجل ماله لم يكن لنفسه بل ماله كان لغيره، كان للمسلمين، كان لخدمة المسلمين، كان لخدمة الدين، ماله كله كان لخدمة الدين. سبحان الله، اشترى نصف هذه البئر من اليهودي، ولما اشترى نصف البئر ده دي تجارة رابحة جدا جدا، ولكن عثمان رضي الله عنه يقول للمؤمنين خذوا ما يكفيكم. لما اشترى نصف المال، نصف البئر من اليهودي، كان اليهودي بياخد البئر يوم ينتفع بها يوم وعثمان ينتفع بها يوم، فكان عثمان رضي الله عنه حتى لا يحمل المسلمين ما لا يطيقون في اليوم التالي كان يقول عثمان رضي الله عنه للمؤمنين خذوا ما يكفيكم ليومين، يومي ويوم اليهودي. فلما وجد اليهودي ان خلاص التجارة بتاعته اصبحت خلاص انتهت، باع النصف الاخرى لعثمان رضي الله عنه. ايه ده، ايه العظمة دي. النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك محتاج فلوس، محتاج يجهز جيش، النبي صلى الله عليه وسلم يصعد المنبر كما عند الترمذي يصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فيقول من يجهز جيش العسرة، وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها، أنا يا رسول الله عندي 100 بعير بأكلها بشربها بزادها بزودها بسلعها، كل ده عندي أنا يا رسول الله. فصعد النبي درجة وقال وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان للمرة الثانية وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وحث الناس على الصدقة. فقام عثمان للمرة الثالثة وقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله يا رسول الله. عندها تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم الشهادة هذه لعثمان. مش كده بس أحبابي، ده يقول قتادة إن لازال عثمان يجهز جيش العسرة. قال قتادة رحمة الله عليه
والأثر رواه ابن أبي شيبة ورواه الأجري في كتابه الشريعة قال قتادة جهز عثمان يوم العسرة 970 بعيرا. النبي قال 300، لا أنا جهزت 970، حب يكملهم الألف ما عادش فيه أي جمال في المدينة، فاشترى عثمان رضي الله عنه 70 فرسا حتى يتمم بها 1000 راكب، 1000 راكب كلها تسير في سبيل الله سبحانه وتعالى. عثمان رضي الله عنه عدد الجيش كان 30,000، وكان كل 10 بيتعاقبوا على البعير، تلت الجيش كان على الحاجات اللي جهزها عثمان رضي الله عنه، تلت الجيش كامل كان على الحاجات بتاعت عثمان، فضلا عن الأموال التي أنفقها رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الذي أجاد التجارة مع ربه عز وجل بماله، أجاد فعلا التجارة مع ربنا سبحانه وتعالى بماله، مش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بس، لا لا لا، ده حتى عثمان رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه لما أصاب الناس عام الرمادة، عام الرمادة الناس خلاص الناس بتموت من المجاعة، جاءت لعثمان قافلة تجارية 1000 بعير 1000 جمل محملة بالطعام والشراب. تخيلوا النهاردة احنا عندنا مجاعة وانا جاي لي 1000 بعير 1000 بعير تحمل الطعام والشراب وما يحتاجه الناس. لما علم الناس بهذه التجارة الرابحة طبعا، لان الدرهم هنا يبقى بخمسة وستة وسبعة، جاء هؤلاء التجار تجار المدينة الى عثمان قالوا يا عثمان بعنا الدرهم بدرهمين اللي هتدلنا، لو اديت لنا بضاعة بألف احنا هنشتريها منك بألفين. قال عندي من يعطيني اكثر. قالوا إذن يا عثمان الدرهم بالثلاثة. قال عندي من يعطيني أكثر، هتدينا الحاجة بألف هنشتريها منك بثلاثة. قال عندي من يعطيني أكثر. قالوا 4. قال 5. قالوا 5. قالوا 6. حتى قالوا عندي من يعطيني أكثر. قالوا يا عثمان نحن تجار المدينة، إحنا تجار المدينة، يعني مين اللي هشتري منك الألف ب6000؟ محدش هشتري منك خلاص. فقال عندي من يعطيني الدرهم ب10. قالوا من هذا يا عثمان؟ قال إن الله عز وجل وعد أن من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها فهي أشهدكم أنها جميعا لله، وخرج الألف بعير كلها صدقة. صدقة يا جماعة، التجارة دي في هذا الوقت، شوفوا بقول لكم كان لو كان جابها ب100,000 كان هيكسب فيها 600% قدام، ولو كان ضغط شوية على التجار كان خد 700% و800% كمان. ومع ذلك مش هو ده عثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه يقول لهم لا 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 انا مش هكسب 600% ولا 700%، انا عايز ان كل ده يكون لله عز وجل ولرسوله والمنوب. كل ده يوزع على الفقراء، يوزع على الناس، نخرج الناس من الشده والضنك اللي هم فيها. ده عثمان رضي الله عنه اللي هؤلاء الاقزام بيتطولون عليه. ده عثمان والله العظيم لو في الامه الان 20-30 واحد زي عثمان ما وجدنا فقيرا في هذه الامه ابدا، ما وجدنا فقيرا في هذه الامه ابدا. لو كان عندنا ناس بتتاجر مع الله عز وجل بأموالها كما كان عثمان رضي الله عنه يصنع في تجارته مع ربه عز وجل. عثمان اللي كان ماله لا يدخره أبدا، بل يجعله في خدمة الإسلام، في خدمة الدين، في خدمة المسلمين. مال عثمان ما كانش له؟ هذا عثمان رضي الله عنه. عثمان الذي كان له حال مع الله عز وجل. أحبابي يعني حاولت أعملها كم مرة كده ولكن سبحان الله عجزت، عجزت فعلا. الحمد لله الواحد راح الحرم كتير، حاولت ان انا افعل او اقوم بعمل واحد من اللي كان عثمان بيعمله، عجزت فعلا. والله العظيم عثمان كان له حال مع الله، والله العظيم يعجز كثير من الناس على ان يصنعوا عشر معشار ما كان يقوم به عثمان. روى ابن ابي شيبه والبيهقي وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه قال صليت ذات يوم في الحرم في الكعبة فقلت اليوم لا يغلبني أحد على المقام، يعني أنا النهاردة هقوم أصلي قيام الليل عند مقام إبراهيم ولن يغلبني أحد عليه أبدا، هفضل أصلي عند المقام ومحدش يسبقني. فما أن سلم الإمام حتى أسرعت عند المقام فإذا برجل قائم يكبر الله أكبر. أول ما وصلت على المقام لقيت واحد الله أكبر، فقال خلاص أنتظر شوية هيصلي ربع ساعة نص ساعة ساعة وبعد كده أنا بقى أصلي. قال عبد الرحمن بن عثمان فقام هذا الرجل يصلي بركعة واحدة والله افتتحها بالفاتحة وألف لام ميم البقرة، فوالله ما ركع حتى قرأ القرآن كله في هذه الركعة من البقرة للناس. قال فلما أذن الفجر كنت أنظر إليه فإذا هو عثمان بن عفان. فإذا هو عثمان بن عفان لما دخل هؤلاء المنافقون عليه قالت زوجته اقتلوه أو لا تقتلوه. يعني شوفوا انتوا هتعملوا ايه؟ هتقتلوه أو لا تقتلوه، انتوا أحرار. ولكن والله ما علمت، خدوا بالكم ان اللي بتشهد له الآن زوجته، فوالله ما علمته إلا أنه كان يقوم الليل كله بالقرآن، القرآن كله في ركعة الوتر اللي كان بيقومها عثمان رضي الله عنه، كان بيقوم القرآن بالقرآن كله في ركعة الوتر رضي الله عنه. وروى الحاكم وعبد الله بن المبارك في كتابه الزهد من طريق سليمان بن يسار رضي الله عنه، والله طالما سمعت أن عثمان يختم القرآن في ركعة الوتر حتى رأيته بعينه، قام ذات ليلة خلف المقام فقرأ القرآن كله في ركعة الوتر. شوفوا حال ليل عثمان وهؤلاء الأفاكون الكذابون الضالون المضلون الجاهلون كيف يتطاولون على عثمان سيد العابدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. عثمان اللي بيقع في عرضه الآن هو ده حاله. عثمان رضي الله عنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه أدبه وخلقه ودينه فرضي عنه. عثمان رسول الله رضي عنه، وهؤلاء مش راضين على عثمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. عمر رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري من طريق عمرو بن ميمون رضي الله عنه قال في حديث مقتل عمر الطويل، وفيه لما عمر رضي الله عنه وجه الأوامر لابن عمر انت تروح بسرعة للسيدة عائشة تطلب منها ان تأذن ان انا ادفن مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وبعد ذلك بعد ما رتب أمر موته بدأ يرتب أمر الخلافة، فبيسألوه الخلافة هتكون في مين، توصي بمن، أبو بكر أوصى بك أنت توصي بمن، فقال أوصي أن تكون في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض. أوصي أن تكون في الستة الذين توفي رسول الله وهو عنهم راض، اللي النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راضي عنهم، والعلمانيين في زماننا مش راضين عنه، والعاملين في الزمان مش راضين عنه وعايزين نقنعونا ان الثوار خرجوا على عثمان وقتلوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانا ابشرهم ان الله سبحانه وتعالى اختار لعثمان ان الدم بتاعه لما ينزل على قول الله عز وجل فسيكفيكهم الله، فسنة الله في الخلق قائمة، أن كل إنسان تناول عثمان من قريب أو بعيد فسيكفيكهم الله. وأنا أبشر باسم يوسف إن لم يتب إلى الله عز وجل، أنا أبشره ولكن بشرى يعني بشر يلحقه، بشر يلحقه من عند الله عز وجل لا من عندنا نحن، بشر يلحقه إن لم يتب إلى الله عز وجل مما قال في عثمان. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر، عشان نعرف كويس جدا احنا بنتكلم عن عثمان احنا بنتكلم عن مين، يقول ابن عمر كنا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، احنا كنا بنقول مين افضل الناس ايمان، عشان اقول لكم هو النبي مات ليه وهو راضي عن عثمان، كنا احنا بنفاضل بين الناس في ايمانهم كده عايزين نعرف مين افضل الناس، فكنا نخير الصحابة قاعدين مع بعض في المسجد بينهم وبين بعض بيتشاوروا يا ترى يا جماعة مين افضل الناس، مين اعلى الناس ايمانا. قال ابن عمر فقلنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فالصحابة بين بعض إجماع إن أعلى الناس إيمانا، أعلى الناس قدرا، أعلى الناس مكانة عند الله عز وجل أبو بكر وعمر وعثمان. تقولي ده اجتهاد الصحابة، هقول لك في رواية للطبراني وابن أبي عاصم ويصل ذلك إلى رسول الله ولا ينكره، فالنبي ما رضيه إلا لدينه، إلا لخلقه، إلى لعبادته، إلى لعمله، إلى لعلمه. ده عثمان اللي النبي كان يشهد له بأنه ثالث أفضل رجل في هذا الجيل العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ليس هذا وحسب، بل كان عثمان رجل قرآني، رجل من أهل القرآن. روى ابن عساكر عن الزهري رضي الله عنه كان يقول لم يجمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا عن ظهر قلب إلا رجلان، عثمان وأبي بن كعب.
دي منزلة عظيمة جدا لم يصل إليها إلا اثنين من الصحابة، عثمان وأبي بن كعب. طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الصحابة القرآن، من الناس اللي حفظ القرآن عن ظهر قلب. طبعا كان كتير جدا من الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن في زمن النبي كان عثمان وأبي بن كعب. عثمان رضي الله عنه اللي بيقول لنا يا جماعة انتوا عايزين تعرفوا قيمة عثمان، تعرفوا مين اللي كان بيفتي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخيلوا في وجود النبي كان في ثلاثة بيفتوا في زمن النبي، كان في ثلاثة بيفتوا في زمن النبي، تولوا أمر الإفتاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غاب النبي تولوا هم الإفتاء. طبعا إذا غاب النبي كان بيبقى معاه أبو بكر على طول، فيتولى ثلاثة بعد ذلك الإفتاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا تخيلوا اللي هيتولى الإفتاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ قال ابن سعد رحمة الله عليه في كتاب الطبقات من طريق سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: كان الذين يفتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعثمان وعلي. واحد من أفضل ثلاث علماء في زمن الصحابة رضوان الله عليه، فواحد من أفضل ثلاثة إيمانا، واحد من أفضل ثلاثة علما، واحد من أفضل ثلاثة علما. وقال المسور بن مخرمة رضي الله عنه: كان علم الصحابة ينتهي إلى ستة. علم الصحابة كان بينتهي لستة. العلم كله لما تيجي تدور على العلماء في زمن النبي أو بعد النبي صلى الله عليه وسلم هينتهي لستة: عمر، عثمان، علي، معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، هم دول الستة. فلما النهاردة العلماء قالوا حبوا يقولوا لنا من أعظم العلماء في زمن النبي، عثمان كان واحد منهم، بيجي بعد كده هؤلاء الأقزام يتطاولوا على عثمان. ده واحد من أفضل العلماء. أبو بكر رضي الله عنه كده إذا أعجزته مسألة يجمع لها أبو عمر وعثمان وعلي. أبو بكر في زمنه في خلافته كان لما يحب يفتي بمسألة ليس عنده فيها دليل لا من القرآن ولا من السنة يبعث على طول عمر عثمان علي، لجنة فتوى، هيئة كبار العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر وعثمان وعلي، دي هيئة كبار العلماء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده تطور عليها هؤلاء الأقزام. ليس هذا وحسب، النبي صلى الله عليه وسلم ننزله منزلة عالية قوي عالية قوي لم تكن إلا لأقل القليل من الصحابة، يعني ناس يعني يتعدوا على الإيد، منزلة عالية عند الله وعند رسوله. هي منزلة كتابة الوحي، هي منزلة كتابة الوحي. اللي كانوا بيكتبوا في الوحي في زمن الصحابة قلة قليلة، على رأسهم عثمان رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان عن يمينه، عثمان قاعد على يمين النبي، وجبريل يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يقول: اكتب يا عثمان، اكتب يا عثمان. سبحان الله، كاتب الوحي، النبي يستأمنه على كتابة الوحي. قالت عائشة رضي الله عنها: فما كان الله عز وجل لينزل تلك المنزلة إلا رجلا عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله. كون إن ربنا يختار عثمان إن واحد من الناس اللي تكتب الوحي، واحد من الناس اللي النبي يأتمنها على كتابة وحي السماء، ينهر أبيض. ويأتي بعد ذلك هؤلاء الأقزام يتناولون عثمان. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: رجل التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. سبحان الله، عثمان بقى خائن، وعبد الله بن سبأ واللي معاه بقوا أمناء، والتافه يقول عثمان الصوار خرجوا عليه فقتلوه. يا نهار أبيض، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذه سنوات الخداعات اللي يمجد فيها العلمانيون والليبراليون المنافقين أعداء الدين، ويضعون من شأن حملة الوحي، كتبة الوحي، أعظم الناس منزلة وقدرا وشرفا عند رسول الله وعند الله سبحانه وتعالى. كان كاتبا للوحي رضي الله عنه. بل عثمان رضي الله عنه له ميزة ما كانت لأحد قط من سائر البشر، عثمان بالذات ربنا سبحانه وتعالى من عليه بمنة لا تعرف لأحد من البشر خالص. وسبحان الله، ما كانت إلا في هذه الأمة، وما كانت إلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانت إلا في عثمان، وهي إن النبي صلى الله عليه وسلم يزوجه بنتين من بناته، يزوجه بنتين من بناته.
رقية وأم كلثوم. ماتت رقية، زواج النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. سبحان الله، سبحان الله. قال لي هذا الحد، ويروى كما قلت لكم في أول درس في حديث ضعيف، النبي قال أنا لو لي الثالثة أنا كنت زوجتها عثمان. علشان كده روى الخطيب البغدادي وابن عساكر وابن عبد البر من طريق الحسن قال لا يعلم أن أحدا أغلق بابه على بنتي نبي إلا لعثمان. من أجل ذلك سمي بذي النورين. ربنا سبحانه وتعالى اداله النعمة العظيمة دي. كان في واحد تافه برضو من الرويبضة، زي الرويبضة الموجودين في زماننا، راح لأبي حنيفة رضي الله عنه فقال له عثمان يهودي. ما هو المنهج موجود في كل زمن وفي كل مكان، التطاول على الصحابة موجود في كل زمن وفي كل مكان، ولا يقوم به إلا شرار الخلق عند الله عز وجل، إلا شرار الخلق عند الله عز وجل. واحد راح لأبي حنيفة النعمان فقال له أبي حنيفة عثمان يهودي. فقال له أبو حنيفة جئتك خاطبا لابنتك، جئتك خاطبا لابنتك. فقال من؟ قال رجل حافظ لكتاب الله عز وجل، قوام بالليل، صوام بالنهار، كريم، جواد، منفق، عالم من العلماء. فقال والله في دون ذلك كفاية يا عم، ده لو أقل من كده أنا موافق. فقال له أبو حنيفة إلا أنه يهودي. قال نعوذ بالله، نعوذ بالله. قال سبحان الله، سبحان الله، أترى رسول الله يزوج ابنته ليهودي؟ إذا كنت أنت قلت لك واحد عالم كذا كذا، قلت لك في آية، قلت لك بس هو يهودي، قلت لا، أفرسول الله ينكح ابنتيه ليهودي؟ فبهت، فبهت الرويبضة، فبهت الرويبضة دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه الله أعطاه هذه الخصلة، مش كده بس، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه ابنته، من العجيب بقى يعني، والحاجات اللي انتوا يعني ان شاء الله يا بإذن الله يعني أسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعل كده كل كلمة خالصة لوجهه، خدها كده ويمكن لأول مرة نعرفها. أول من هاجر في سبيل الله بأهل بيته بعد نبي الله لوط كان عثمان. أول من هاجر في سبيل الله بأهل بيته بعد نبي الله لوط كان عثمان رضي الله عنه. أول بيت خرج من مكة بسبب التعذيب والاضطهاد اللي كان حصل للمسلمين، خرج هو وزوجته جري على الحبشة فرارا بدينه، كان عثمان رضي الله عنه. أول من هاجر، أول بيت خرج، تخيلوا مين؟ بنت النبي وزوجها، بنت النبي وزوجها. فكان أول من هاجر في سبيل الله عثمان، أول بيت هاجر. وبعد كده تتابع كل الناس اقتفاء لأثر عثمان، فكل اللي خرجوا في الهجرة من السابقين الأولين في ميزان عثمان، لأنه أول من سن لهم الهجرة بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متخيلين؟ متخيلين عثمان كيف كابد؟ رجل كان يعذب رغم أنه كان عنده المال والغنى والثراء، كان عمه بيلف في الحصير ويوقد عليه النار، ويوقد عليه النار. عثمان رضي الله عنه ما تحمل هذا العذاب، ما تحمل هذا العذاب. يعني النار لما تحرق سهلة، انت عارف لما الشمعة تلسعك سهلة، انما لما الشمعة تلسعك وتنزل ميتها كمان عليك، ده اللي اصعب، ده اللي اصعب. عثمان كان بيتعامل فيه كده، كان بيوقد عليه النار من عمه، يوقد عليه النار ويتلف في الحصير عشان الحصير لما يتحرق ويسيح كده يلزق في جسم عثمان، لما تيجي تشيل ده بقى بعد كده يخرج معه اللحم، يخرج معه اللحم. ده اللي كان بيحصل لعثمان رضي الله عنه، وهو من أوائل من أسلم وأول من دخل في دين الله عز وجل. كان رابع أربعة أو خامس، خمسة من أوائل الناس اللي أسلمت من أول يوم الإسلام على يد الصديق رضي الله عنه. كان من أول من هاجر في سبيل الله فرارا بدينه، رغم أنه كان معه المال والجاه والسلطان، وعائلة طبعا بن أمية من أعظم العائلات العظام جدا، عائلة عثمان رضي الله عنه. تحمل كل ده ليه؟ لله. تحمل كل ده ليه؟ لله، فرارا بدينه كما في صحيح البخاري. ومع ذلك يأتي الرويبضة علشان يطعنوا في شأن عثمان رضي الله عنه. مش كده بس، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر وترك عثمان على المدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يختار من يؤمر على المدينة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم عثمان مرتين أميرا على المدينة. عارفين يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لو قدر إن النبي كان مات في هذا السفر، كان اللي هيكون خليفة على المسلمين عثمان، اللي هيكون خليفة على المسلمين عثمان رضي الله عنه. في غزوتين خرج فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عثمان إنه يأمره على المدينة، فيؤمره صلى الله عليه وسلم على المدينة. أدي عثمان، عثمان رضي الله عنه، عشان تعرفوا قدره وشرفه ومكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام بيعة كاملة من أجل عثمان، بيعة كاملة، بيعة الرضوان سنة 6 هجرية قبل صلح الحديبية. بيعة الرضوان، البيعة اللي كانت على القتال، كانت بسبب عثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا وفاء عثمان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عثمان، لما المشركين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة والأداء العمرة، النبي أرسل عثمان اللي كانت وجاهة في مكة، أرسل عثمان رضي الله عنه ليفاوضهم. فطبعا علشان يعني يكسبوا كده عثمان، المشركين عشان يكسبوا عثمان قالوا يا عثمان إذا طف أنت بالبيت على ما نشوف بقى المفاوضات ونعمل إيه. شوفوا الوفاء، شوفوا الوفاء للنبي، شوفوا أدب عثمان. فقال والله ما كان لمثلي أن يطوف ببيت الله عز وجل ورسول الله محبوس وأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يخش مكة علشان يطوف، أنا أطوف إزاي؟ فلما تأخر عثمان رضي الله عنه وجاءت بعد ذلك الأخبار إن عثمان قتل، النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على القتال، على القتل في سبيل الله، إنه كلهم يموتوا، 1400 رجل إنه يموتوا من أجل أن يأخذ بالثأر لعثمان. النبي أقام بيعة رضوان، والصحابة رضوان الله، تخيلوا الصحابة لما بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بقول إلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل ده ليه؟ ربنا ليه راضي عن هؤلاء؟ راضي عن هؤلاء بسبب هذه البيعة. طب البيعة دي كانت علشان مين؟ كانت علشان عثمان. البيعة دي كانت علشان عثمان رضي الله عنه. تخيلوا، هي دي قمة عثمان، النبي يقيم حرب علشان عثمان رضي الله عنه. دي كانت قمة النبي عند قمة عثمان عند النبي، غلاوة عثمان عند النبي كانت كده رضي الله عنه. دي قمة عثمان، ده قدر عثمان، ده شرف عثمان، دي منزلة عثمان عند النبي وعند ربنا سبحانه وتعالى، وعند ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى قال إن هما مش بيبيعوا نبي، ده بيبيعوا ربنا. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. شو بقى التهديد؟ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم الآن عن بيعة أقيمت من أجل عثمان بس، حتى قال بعض الصحابة والله ما كانت البيعة إلا من أجل عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا العمل وربنا يرضى عنهم، ويقول لهم إنما لم يبايعوا النبي إنما بايعوا الله سبحانه وتعالى، وربنا يهدد كل إنسان ينكث هذه البيعة. البيعة دي كلها كانت علشان عثمان. أعجب من ذلك إن كل واحد من الصحابة كان يجي ياخد بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، يبايعه كده، يقول له يا رسول الله جئت أبايعك، ويأخذ كده إيه على إيد النبي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما 1400 واحد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قام النبي نظر لل 1400 وقام قايل لهم إيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه فضرب على شماله، أو بشماله فضرب على يمينه، وقال وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان، وهذه يد عثمان، علشان ما يكونش عثمان تخلف عن البيعة دي، أدي يد عثمان. فقال الصحابة فقد كانت يد النبي لعثمان أفضل من أيدينا في يد النبي صلى الله عليه وسلم. إن اللي بايع عن عثمان، اللي حط إيده في إيد النبي، كان النبي حط إيديه في إيديه كده كده هو، ويقول دي يد عثمان، دي يد عثمان رضي الله عنه، عشان ما يحرموش من شرف البيعة وأجر البيعة. والنبي بعد كده يقول للصحابة أنتم اليوم أفضل أهل الأرض، أنتم اليوم خير أهل الأرض، كل ده عشان عثمان رضي الله عنه. النبي يجيش الجيوش ويبايع على الموت من أجل عثمان رضي الله عنه. متخيلين لأي حد؟ متخيلين لأي منزلة وصل عثمان رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منزلة عالية جدا، منزلة عالية جدا، أدب، أخلاق، دين، ربانية، عبادة. إيه ده؟ إيه ده؟ نهار أبيض، ده هو ده عثمان بن عفان رضي الله عنه. المشكلة جت منين؟ قبل أقول المشكلة جت منين،
عايز أقول إن في زمن عثمان رضي الله عنه أكتر صحابي توسعت الفتوحات في زمنه كان عثمان رضي الله عنه. الفتوحات في زمن عثمان وصلت للمغرب وبعد كده لقوا المحيط فمش عارفين يجاهدوا فوقف الجهاد ووصل إلى أسوار الصين. ده في زمن عثمان رضي الله عنه. في زمن عثمان رضي الله عنه أول من غزا البحر. أول من غزا البحر كان في زمن عثمان رضي الله عنه. في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو البحر مغفور له. أول جيش هيغزو البحر مغفور له. وكان الجيش ده سير على أو بأوامر من عثمان رضي الله عنه. وفتحت الجزر الموجودة في البحر الأحمر والبحر المتوسط معذرة وغيرها من الجزر. كل ده داخل في الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه. فتحت في زمنه امتدت بصورة كبيرة جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا وأخبرنا إنه يكون في حائط صد بين المسلمين وبين الفتن، والحائط ده هيكسر وبعد كده هتحدث فتنة كبيرة واختلاف، والنبي سماها بلوى. قال عثمان على بلوى تصيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح إن الفتنة دي فتنة قوية جدا وشديدة جدا، لدرجة النبي لما حاب يقول لنا إن الفتنة دي هتبقى فتنة عظيمة جدا قرنها فتنة الدجال لأن في ناس هتفتن فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح مين فيها على الحق ومين فيها على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بزمن الفتنة. يشوفوا لأي درجة النبي أخبر فيها بزمن الفتنة، الفتنة دي هتكون سنة كام. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى تعليم، منها التعليم الخاصة السرية ومنها التعليم العامة. أما التعليم العامة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس مين على الحق ومين على الباطل، وانتوا كصحابة هتلزموا مين ومين اللي هيكون على الهدى ومين صح فيها ومين الغلط. ونظرا لأن الفتنة كانت عظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها تعليم خاصة لعثمان رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قال ألا تدعو لي أصحابي؟ فقالوا أبو بكر، قال النبي لا. قالت عائشة فعمر، قال النبي لا. قلت فعثمان، فأشار النبي أن نعم. فأقبل عثمان فساره النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخرج كل من في البيت. فساره النبي صلى الله عليه وسلم إداله تعاليم سرية سرية جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقالت وعثمان وجهه يتغير، وجه عثمان عمال يتغير. تعاليم في غاية الدقة لدرجة أن عثمان لما قالوا له طيب إحنا نقاتل معك في يوم الفتنة دي، الصحابة قالوا له نقاتل معك، وزيد بن ثابت جايب الأنصار وقال له يا عثمان والله لنكونن أنصار الله مرتين، مرة مع النبي ومرة معك. فقال لا والله بل هو عهد رسول الله لي لا أزال صابرا عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عثمان خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى هيديك الخلافة وفي مجموعة من المنافقين هتخرج في زمنك ولا تريد منك إلا الخلافة. الناس دي عايزة الملك وبس. أعمل إيه يا عثمان؟ أعمل إيه يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان يا عثمان لعل الله عز وجل يقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون، حط تحت كلمة المنافقون دي بقى 50,000 خط، فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. كانت في كتب هتزور على ألسنة الصحابة، وهيبقى في تدبير محكم امتى نيجي المدينة وامتى نحاصر عثمان، وهيبقى في كذب وتدليس، ويبقى في جمع للناس، وفي أموال تدفع. كل ده من أجل إيه؟ من أجل إسقاط الدين، من أجل إسقاط الدين. يا عثمان لعل الله عز وجل يقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. ده الموجز، ده الموجز. أما التفصيل فواحد، أما الباب اللي كان ضد الفتن واقف ضد الفتن فهو عمر رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن بموت عمر ستطل فتنة عظيمة، هي الفتنة دي، هي الفتنة دي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبر
بهذه الفتنة أخبر إن في يعني في مصيبة تحدث. قال لعثمان قال لأبي موسى إذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وعثمان يقول اللهم صبرا اللهم استعان. وفي رواية قال فحمد الله ثم قال الله المستعان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتنة. مش كده وبس، يقول ابن عمر ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما. قال فنظرنا لمن يشير فإذا به عثمان. وعن أبي الأشعث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن مرة ابن كعب رضي الله عنه قال كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الفتن، ذكر الفتن وقربها لنا، فأقبل رجل مقنع، راجل مقنع، رجل مقنع في ثوب، فقال هذا يومئذ على الهدى، هذا يومئذ على الهدى هو وأصحابه. فقمت إليه فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فأقبلت بوجهه لفيته كده وقلت يا رسول الله هذا ده يا رسول الله؟ قال هذا، قال هذا. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها فإذا برجل مقنع فقال هذا يومئذ على الهدى. قال فوثبت، كعب بن عجرة يقول فوثبت فأخذت بضبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأصحابه يومئذ على الهدى. وفي رواية هذا يومئذ ومن معه على الحق، هذا يومئذ ومن معه على الحق. النبي قال يقتل فيها مظلوم، وقال إن هو يومئذ على الهدى، وقال يومئذ على الحق، يعني وبعد ذلك يتطاول على هؤلاء على مين؟ على عثمان، ويمجده في المنافقين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال شهد لهم أنهم منافقين وأنهم أهل ضلال والعياذ بالله. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة قال يا ابن حوالة كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف الأرض، في فتنة تصبكم في هذا الوقت كيف ستصنع فيها؟ قلت لا أدري يا رسول الله بل ما اختار الله لي ورسوله. يا رسول الله أنا ما عرفش لو نزلت الفتنة أنا مش عارف أعمل إيه، بس أقول لك يا رسول الله اللي أنت هتختاره لي أو اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره وأنت هتختاره أنا مع هذا. فقال كيف تفعل في أخرى تخرج بعدها كأنها الأولى في شدتها وعظمها، فتنة تانية هتصيبك تبقى عظيمة جدا. الأولى طبعا كان مقتل عمر، التانية كانت مقتل عثمان. فقلت والله لا أدري يا رسول الله ما اختار الله عز وجل لي ورسولي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتبع هذا يومئذ، اتبع هذا يومئذ، وإذا برجل واقف فسعيت فأخذت بمنكبيه فأقبلت بوجهي فقلت يا رسول الله هذا؟ فقال نعم. قلت وإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. حديث مع ابن حوالة، حديث مع كعب بن عجرة، حديث مع الأشعث، إيه ده؟ هو كل شوية النبي يقول للصحابة في فتنة تبقى عظيمة قوي وده هو مظلوم أو ده هو على الهدى، والصحابة يقوموا ياخدوه ويقولوا يا رسول الله ده، يقول لهم ده النبي بيكرر ليه؟ ده النبي يقول لهم خدوا بالكم إن الفتنة تبقى عظيمة جدا ولازم كلكم في هذا الوقت تكونوا بجوار هذا الرجل، ده الفتنة عظيمة. طب نعمل يا رسول الله الحق هنا؟ اسمعوا ابن حوالة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بل ما اختار الله لي ورسوله، اللي انت هتختاره لي وانت وربنا انا هعمله، اعمل ايه يا رسول الله؟ قال له خليك مع ده. مين ده؟ مع عثمان رضي الله عنه. ومن طريق اخر من طريق عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يهجم على رجل معتجر ببردة حبرة له يبايع الناس هو من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان، فهجمنا على عثمان بن عفان، فقال النبي هذا يومئذ على الحق. وزي ما قلت لكم النبي حدد للصحابة زمن الفتنة، الفتنة دي هتحدث إمتى؟ كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، في الوقت ده هتبقى في فتنة عظيمة قوي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بدقاته النبي عمال يدلنا الخيوط العامة لهذه المؤامرة. خدوا بالكم يا جماعة سنة 35 36 39 سيحدث أمر جلل، هيحدث أمر جلل، فتنة عظيمة. اختيار ربنا والرسول لنا في هذا الوقت إنك تلزم عثمان ليه يا رسول الله؟ لأنه على الحق، لأنه على الهدى في هذا الوقت. طب هتنتهي بإيه يا رسول الله؟ يقتل فيها عثمان، ويقتل فيها عثمان مظلوما ويكون شهيدا. بل زي ما قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم حبي يوضح لنا الفتنة دي هتبقى فتنة عظيمة، فتنة خطيرة، نظرا طبعا لأن اللي حبك هذه الفتنة عبد الله بن سبا اليهودي، حبكها بصورة خطيرة خطيرة، فتنة عظيمة، أو لأنها فتنة عظيمة لما سيترتب عليها بعد ذلك. لدرجة النبي لما تكلم عن هذه الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هذه الفتنة وفتنة الدجال، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا. في ثلاث فتن عظام، اللي هينجو منها هو ده الناجي يوم القيامة، مش اللي هيتلبس بها يبقى ثوار زي ما هذا الأفاكي المبين كان بيقول. لا لا، ثلاثة من نجا منهن فقد نجا. واحد، موتي فعلا، بموت حدثت فتنة، المرتدين بقى واللي ادعى النبوة والكلام ده، اللي نجا في هذه الفتنة فعلا ناجي الصحابة رضوان الله عليهم. اتنين، والدجال، ينهر أبيض، ينهر أبيض، هو الدجال اللي هينجو من فتنة الدجال ده نجا. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وإنه خرج في كل محالة. والنبي يقول لنا إن أعظم فتنة هتمر على وجه الأرض فتنة الدجال. موتي والدجال، اسمعوا اللي جاية دي، وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، ومقتل خليفة مصطبر صابر. وخذوا بالكم من كلمة مصطبر دي، العهد اللي النبي ادهوله صابر عليه، صابر عليه، مصطبر بالحق معطيه، متمسك بالحق. شوفوا النبي بيوضح لنا قد ايه الفتنة دي هتبقى فعلا فتنة عظيمة جدا. بل سبحان الله في حديث اخر، ده من حديث عبد الله بن حوالة، اما حديث عقبة بن عامر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من نجا منها فقد نجا، من نجا عند موتي فقد نجا، ومن نجا عند قتل خليفة مظلوم مصطبر فقد نجا، يعطي الحق من نفسه، ومن نجا من فتنة الدجال فقد نجا. طيب احنا امام الفتنة العظيمة دي احنا هنعمل ايه؟ يبقى اذن في تعليمات للكل، زي ما انتوا شفتوا الان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يرسم للصحابة هنعمل ايه؟ واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، انتوا تخليكم مع عثمان، انتوا تصبروا مع عثمان، عثمان يومئذ على الهدى. طب يا رسول الله عثمان بقى، عثمان بقى يعني عثمان محتاج اللي يصبره في فتنة او في ازمة زي دي، يعني فعلا فتنة عظيمة هيمر بها عثمان، يبقى إذن لابد أن تكون في تعليمات لعثمان. التعليم أو التعليم دي كانت في خطوات. الخطوة الأولى كان في حديث أبي موسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، لما أبو موسى بيقول للنبي عثمان بالباب، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه، إذن يا عثمان استعد. طب عثمان عمل ايه اول ما سمع الكلمتين دول؟ قال: اللهم لك الحمد، بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. البلوى دي هتدخله الجنة؟ اه، البلوى دي هتدخله الجنة. وهو يقول الحمد لله، اللهم استعان، اللهم صبرا، اللهم صبرا. النبي يطلع على جبل احد ويقول له يا رسول الله، النبي يقول عليك شهيد، على الجبل شهيد، بدأ يعرف انه هيقتل، يبقى البلوى وهيقتل فيها شهيد. وبعد كده النبي يديله بعض التعليمات، بس يا ترى ايه اهم التعليمات اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعطيها له في الازمه ده بالذات، وازاي هيتعامل مع الازمه، وازاي الصحابه هيقفوا مع عثمان، وايه التدبير والمؤامرات اللي اتعملت علشان عثمان. ان شاء الله باذن الله ده اللي هنعرفه الدرس الجاي باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه الثانيه من دفاعا عن عثمان رضي الله عنه. اختم معاكم بقولي: الصحابه رضوان الله عليهم بذلوا دماءهم من اجل ان يصل هذا الدين الينا، واي انسان هيفكر في يوم من الايام انه يتطور على الصحابه لابد ان يفضح، إن احنا نوضح مين هم الصحابة، ونوضح من هؤلاء الرويبضة، من هؤلاء أعداء الصحابة. وأبشر كل من تطاول على عثمان، أبشر بقول الله فسيكفيكهم الله، وأبشر أيضا بقول الله إنه هيكون له نصيب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى، أو نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونرجو أن نكون معهم، وإن لم تبلغ أعمال أعمالهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا،
كن في حياتك قائدا،
حتى تسود على العدا،
حتى تسود على العدا،
والشرع لباس لنا لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء،
ظلوا